الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ويتجدد لقاؤنا مع حديث عمدة الأحكام ومع حديث أبي مسعود البدري، نستكمل شرحه في هذه الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم. تفضل الشيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث التاسع والعاشر أيضا.
معنى
نعم.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. مضى معنا شرح قوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو مسعود البدري فيما يتعلق بحكم بيع الكلب، ونحن الآن مع الكلام على إجارة على البغاء وإجارة على الكهانة والعياذ بالله تعالى. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مهر البغي كما ينهى عن حلوان الكاهن، وهذا فيما أخرجه أبو مسعود رضي الله تعالى عنه ورواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. المهر اسم للصداق، المهر اسم للصداق، والصداق نفسه اسم لما تعطاه المرأة في عقد نكاحه، يعني من العوض. وما علاقة هذا بما يدفع إلى البغي من السحت والحرام لقاء الزنا والعياذ بالله تعالى؟ ليس بينهما مناسبة إلا أن المرأة حين يعقد عليها تأخذ صداقها حلالا في مقابل استمتاع مباح، وأما البغي والعياذ بالله فإنها تأخذ هذا المال حراما لقاء الاستمتاع المحرم والعياذ بالله تعالى، فكأن بينهما مشاكلة، أو تعبير عن ذلك بالمجاز أو بالتوسع في لغة العرب. معلوم أن الزنا من الكبائر العظيمة ومن المصائب التي إذا عمت هددت البلاد والعباد، والله تبارك وتعالى حذر من ذلك فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والأدلة على حرمة الزنا وعلى حرمة الإجارة عليه أعظم وأكثر وأشهر من أن تذكر أو أن يذكر بها الآن. لكن ليس لمن أخذت هذا المال في مقابل الفعل المحرم أن ترده إلى صاحبه، لأنه لا يجمع له بين فعل الزنا والعياذ بالله وبين عودة هذا المال الخبيث إليه. فالخبيث الزاني والعياذ بالله لا يجوز له أن يجمع له بين البدل والمبدل، ولكن عليها أن تخرج هذا المال وأن تصرفه في المصارف العامة. فكما أنه لا يجوز لها أن تتمول هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا وقال في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: مهر البغي خبيث، فإنه لا يجوز أيضا أن يرد هذا المال إلى هذا الزاني والعياذ بالله. طيب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن مر معنا أن الحلوان مصدر حلوته حلوانا، يعني إذا أخذ الإنسان الشيء أو المال سهلا بلا كلفة ولا تعب ولا مشقة. ومنه يقال لما يأخذه الراشي، يأخذه المرتشي من الراشي حلوانا، لأنه مال يحصل له بلا تعب ولا مشقة. ومنه قيل أيضا لما يأخذه الأب من مهر ابنته حلوانا، وما يعطاه الدلال أو السمسار لقاء دلالته من المال حلوانا. حلوان الكاهن أي المال الذي يأخذه في مقابل الكهانة، والكهانة عمل محرم والعياذ بالله تعالى. والكاهن يطلق في لغة العرب على الذي يتعاطى العلوم الدقيقة، يتعاطى العلوم الدقيقة، فيقال عن الطبيب في لغة العرب كاهنا، أو يقال عن المنجم كاهنا. لكننا في هذا الحديث نتعامل مع الكاهن الذي يدعي علم الغيب، وهذا مدع لأمر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فدعوى علم الغيب هذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختص نفسه بعلمه، أو يعطي علمه لمن يشاء من بعض عباده. والله تبارك وتعالى حذر من هذه الدعوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكذا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. تأمل خطورة هذا الأمر، من يأتي العراف ليسأله عن أمر لا تقبل له صلاة 40 ليلة، فكيف إذا صدقه بما يقول؟ فكيف إذا بذل له المال لقاء هذه الكهانة الشركية الكفرية والعياذ بالله تعالى؟ ولهذا نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح إجماع أهل العلم على أن المال الذي يأخذه المتكهن مدعي علم الغيب أنه مال حرام بالإجماع، لا يجوز له أن يتموله ولا يحل له أن يأخذه. هذا الحديث الذي تناولنا فيه الكلام على ثمن الكلب وعلى مهر البغي وعلى حلوان الكاهن دل على حرمة بيع وإجارتين، دل على حرمة بيع وإجارتين، الإجارة الأولى على الزنا والثانية على الكهانة. وأخذ مقابل الزنا أو الكهانة كما قلنا كل ذلك منكر، أما الأول أي الزنا فظاهر حرمته، وأما الثاني فلأنه أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل، وقد نهينا عن ذلك في كتاب الله عز وجل. هذا ما ينبغي أن نتعرف عليه من شرح هذا الحديث. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجان خبيث. رافع هو رافع بن عدي ابن تزيد الأنصاري الخزرجي، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن اسمه خديج هذا فيه تصحيح، فهو رضي الله تعالى عنه أنصاري خزرجي استصغر يوم بدر فلم يجزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجهاد معه، ثم أجازه بعد إذ في أحد وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوطن المدينة وسكنها، وكان يفتي بها زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وبعد زمنه أيضا لما توفي حضره ابن عمر ووضع عمودي جنازته على كتفه رضي الله تعالى عنه، ثم إنه توفي بالمدينة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله 86 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مفردات هذا الحديث مرت معنا: ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، كسب الحجان خبيث. الحجام من هو؟ من يمارس صنعة الحجامة. وما هي الحجامة؟ الحجامة صنعة طبية يستخرج بها الدم من جسد الإنسان بطريقة مخصوصة في أوقات مخصوصة بغية العلاج. الحجامة نوع من أنواع العلاج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الحجامة من أسباب الشفاء، فقال كما في البخاري: يكن الشفاء ففي ثلاث. فذكر أول ما ذكر شرطة محجم، شرطة محجم، وهذه الطريقة معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ولا يزال المسلمون يتعاطون الحجامة استشفاء وتداويا، مؤتسين في ذلك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ثبت أنه احتجم. الحجام هو من يمارس هذه الصنعة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث معطوف على الجملتين السابقتين، ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. فما هو الخبيث؟ الخبيث ضد الطيب، الخبيث ضد الطيب. قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، وعليه تعرف أن الخبيث هنا هو المحرم، الخبيث هنا هو المحرم. لكن هل يطلق الخبيث على المباح؟ نعم، يطلق الخبيث أيضا على المباح إذا كان رديئا أو كان دنيئا، ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الأكل من هذه الشجرة الخبيثة، ويأتي الإنسان بعدئذ إلى المسجد، يعني شجرة البصل أو شجرة الثوم، وهذا لأن في رائحتهما خبثا، يعني مما تستكره رائحته، فهذا يقال عنه أيضا خبيث. والله عز وجل ذكر الخبيث في المباح من الأموال، فقال جل من قائل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تتيمموا أي تقصدوا الإنفاق من دنيء أموالكم ومن رديء أموالكم، فإنكم لا ينبغي أن تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا الدنيء أو الحقير من الأموال. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، هذا يدل على أن الثمن والإجارة على الزنا كل ذلك حرام لا يجوز تموله بحال، لا يجوز تموله بحال. ومر معنا في شرح الحديث السابق أن جماهير أهل العلم على القول بحرمة بيع الكلب، على القول بحرمة بيع الكلب، فهذا يقتضي أي هذا الحديث الذي معنا أن بيع الكلب لا يحل، وأن الثمن المتحصل من البيع لا يجوز تموله، وأن هذا عام في كل كلب سواء كان الكلب معلما أو كان الكلب غير معلم، إلا أن يثبت دليل على التخصيص، إلا أن يثبت دليل على التخصيص أي تخصيص كلب الصيد ونحوه لجواز البيع، ولم يثبت هذا. وقد رددنا على الرواية التي ذكر فيها النهي عن ثمن السنور وثمن الكلب إلا كلب صيد، وبينا أن هذه الزيادة غير محفوظة من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. كسب الحجاج خبيث، هذا موضوع هذا الحديث فيما نريد أن نشرحه الآن. نحن الآن بين أن نقول إنه لا يحل أخذ الأجر على الحجام لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، والنهي هنا خبر في صيغة الإنشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن كسب الحجام خبيث، يعني أن ما يأخذه الحجام في مقابل الحجامة خبيث. ونحن أيضا عرفنا أن الخبيث قد يكون مباحا رديئا دنيئا أو حراما لا يجوز، فهل كسب الحجام من الخبيث المحرم أو من الخبيث غير المحرم؟ ما رأيكم؟ ما تقولون؟ نعم، من الخبيث المباح. طيب، يعني هنا يذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ودفع أجرة للحجام، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث. قبل أن ندخل إلى شرح هذا الحديث نؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كسب الحجام كما في هذا الحديث، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، نهى عن كسب الحجام. وفي حديث آخر وهو حديث رافع في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر المكاسب، شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. شر المكاسب ذكر منه ماذا؟ كسب الحجام. وورد أيضا في حديث محيص بن مسعود أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجارة الحجام فنهاه عن ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، فلم يزل يسأله فيها، يعني في هذه الإجارة أو في هذه الأجرة، حتى قال: علفه ناضحك، علفه يعني هذا الأجر استعمله كعلف لناضحك أو رقيقك، أي أو أطعمه رقيقك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص له بعد أن ألح عليه في أن يأخذ هذا المال، إذا كان هذا المال يعني نقدا أو كان عينا، فإن كان عينا كصاع من طعام ونحو ذلك، أن يطعمه، أي هذا الصاع أن يطعمه لعبده مملوكه، أو أن يطعمه لبعض دوابه. الناضح هو الإبل، الناضح والواحد من الإبل يشتقى عليه يقال له ناضح، ويقال أيضا للعبد الذي يستعمل في الخدمة ناضح، لكن الفرق بينهما يأتي في الجمع. فالعبيد يقال لهم نضاح، والإبل يقال لهم لها نواضح، الإبل يقال لها نواضح والعبيد يقال لهم نضاح. على كل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص له في أن يطعم عبيده ودوابه من هذا المال الذي هو أجرة الحجامة. يعارض هذه الأحاديث في الظاهر معارضة ظاهرية حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم، حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعين من طعام، وكلم مواليه، كلم مواليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم كلم موالي هذا العبد المملوك ليخففوا عنه، يعني ليخففوا عنه من ضريبته التي يؤديها إليهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم أولا، فهذا يدل على إباحة الحجامة، والثاني على أنه أعطى الحجامة أجره، فالحجام هنا كان عبدا مملوك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا لم يعطه، ولو كان سحتا لم يعطه. وهذا حديث متفق عليه. وفي رواية للبخاري أنه لو علم كراهة لم يعطه، وفي رواية أخرى أيضا عند البخاري ولو كان حراما لم يعطه. هذا كله يظهر تعارضا ظاهريا بين هذه الأحاديث والأحاديث التي فيها النهي عن كسب الحجام. ثم أبقى معنا أن الحجامة من التداوي، والتداوي في الجملة مباح، التداوي في الجملة مباح، وإذا كان التداوي له منفعة مباحة، فإن العوض الذي يقابل به هذه المنفعة ينبغي أيضا أن يكون مباح. قد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بالنار، كية بنار، وأنا أنهى عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أنهى عن النار. وهذا على كل حال يدل على مشروعية التداوي بالحجامة، وإذا كان التداوي بالحجامة مشروعا فإن العوض الذي تقابل به هذه الحجامة أيضا يكون مشروعا. كيف نستطيع أن نوفق بين هذه الأحاديث؟ المسلك الأول قال به بعض العلماء، وهو القول بالنسخ، القول بالنسخ، حيث قال الطحاوي: إن الأحاديث المتقدمة الأولى التي فيها بيان أن كسب الحجام من شر المكاسب، أو بيان أن يعني كسب الحجام خبيث، ذلك كله منسوخ بالأحاديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته. وبهذا يكون قد انتهى هذا التعارض الظاهري عند بعض العلماء بالقول بالنسخ. لكن كما تعلمون انه حتى يقال بالنسخ لابد من امرين. الامر الاول الا يمكن الجمع، الا يمكن الجمع، ان يكون التعارض بحيث لا يمكن الجمع. والامر الثاني ان يعرف التاريخ، ان يعرف التاريخ. اما والتاريخ لم يعرف فانه لا يسوغ ان يقال بالنسخ عندئذ، لاننا لا ندري من المتقدم من المتاخر. ثم اذا امكن الجمع فالجمع اولى من الترجيح، لان النسخ هنا نوع من انواع الترجيح، والقاعده تقول النسخ، وقاعده تقول اعمال الكلام اولى من اهماله، والجمع بين الدليلين خير من اعمال احدهما واهمال الاخر. اذا سلك العلماء مسالك اخرى. اذا كان المسلك الاول مسلك النسخ فان كثيرا من العلماء ابى هذا المسلك وقال بوجوه للجمع بين هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض. ونقول ظاهرها لان الاحاديث الصحيحه الصريحه لا يقع بينها تعارض حقيقي، بل لا يقع بين الايات والاحاديث، بل لا يقع بين العقلي والنقلي تعارض حقيقي، وانما هو تعارض في الظاهر او تعارض موهوم او تعارض يقوم في فهوم المجتهدين ولا حقيقة له. المسلك الاول بعد مسلك الذين قالوا بالنسخ هو مسلك الجمع. فقال بعضهم ان النهي هنا لا يكون على اجارة الحجام ولا عن اجرته، وانما هو نهي عن بيع الدم، عن بيع الدم. ذلك أنه لا يستبعد أن يكون أهل الجاهلية يبيعون الدم، فالحاجم إذا حجم يحصل له في محاجمه دم من هذا الإنسان، فهو منهي عن بيع هذا الدم. نعم، كان أهل الجاهلية يتعاطون الدماء، وربما أكلوها، وربما خلطوها بأطعمة لهم، فكان النهي إذن عن بيع الدم الذي يتحصل من الحجامة. والمعنى الثاني حمل الخبيث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث على الرديء وليس على الحرام، يعني أن هذا المال مال يأتي من عمل دنيء وهو مص الدماء من جسم الإنسان. وبعض العلماء حمل هذا على أنه إذا كان العمل معلوما فالإجارة عليه جائزة، وإذا كان العمل أي حجامة هذا العمل مجهولا فإن الإجارة عليه لا تصح. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهبا آخر حيث فرق بين الحر والعبد، فقال إن هذا في حق الحر لا يجوز، ولا يصلح له أن يأكل ثمن الحجامة، وإنما الذي يجوز له أن يطعمه يعني رقيقه عبده المملوك، أو أن يطعمه دوابه، ولا يتمول هو هذا المال في خاصة نفسه. وقال إن العبد يجوز له هذا المال مطلقا، يجوز له هذا المال مطلقا، يعني لا كراهة ولا غضاضة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن الذي حجمه أبو طيبة وهذا نعم كان عبدا مملوكا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه أجره فأخذه وتموله. إذا هذا نوع من أنواع الجمع بين هذه الأحاديث. الإمام أحمد رحمه الله فرق بين الحر وبين العبد، فجعل الأحاديث الناهية يعني تنصب وتنصرف إلى الحر، والأحاديث التي تجوز أخذ الأجرة هي أحاديث تتعلق بالعبد المملوك إذا يعني مارس الحجامة. إذن هذه مسالك عدة، ولعل يعني أمثل هذه المسالك أن نقول إن هذا النهي عن ثمن الحجام محمول على الكراهة، محمول على الكراهة لا على التحريم، وأن إعطاء الأجر يثبت الإباحة. النهي عن الكسب وبيان خبثه لدناءته وارتباطه بعمل حقير وهو هذا العمل يفيد الكراهة. ثم إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأجر لمن حجمه يفيد الإباحة، فعليه يكون احتراف هذه المهنة والتكسب من ورائها مكروها، والكسب الذي يتحصل منها مكروها. إذن الخلاصة مرة أخرى أن من العلماء من حرم الحجامة، من حرم أجر الحجامة، من حرم أجر الحجامة. لماذا؟ لبعض الأحاديث التي ورد فيها النهي، ومنهم من قال بالإباحة. لماذا؟ للأحاديث التي وردت في هذا الشأن، ومنهم من قال بالكراهة، وهذا أولى لأن فيه إعمال لجميع الأدلة.